إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله كتاب ممتع، و فيه تجارب رجل هو أشهر واعظ الإسلام في زمانه، بل لعله أشهر واعظ الإسلام على الإطلاق. كان الخليفة يصلي خلفه، وكان يقول الكلام على بديهته، يحتار المرء كيف أتى به على البديهة. وكان يحضر مجلسه 100,000، وأسلم على يديه 100,000. أما العصاة الذين تابوا على يديه فحدث ولا حرج. وكان مع هذه الحشمة كثير التصنيف. يقول الذهبي رحمه الله: أنا لا أعلم في الإسلام رجلا صنف مثل هذا الرجل. تعرفين ألف كم كتابا؟ 600 كتاب. الكتاب يتراوح ما بين ملزمة إلى 20 مجلدا. ده مع الوعظ. كنت عارف لما يكون إنسان واعظ ومسدد في الوعظ، الناس كلها بتتهافت عليه، كل مشاكل الناس عنده، اي حد عايز يتوب، زي ما بيحصل مثلا دلوقتي، واحد لما بيتوب من ذنوب بيجي يقول لي: طيب اديني وقت عشان احكي لك عن حياتي الماضية، واقول لك ايه اللي انا عملته في حياتي، تقول لي اطلع من المظلمة دي بالطريقة الفلانية، واطلع من المظلمة دي بالطريقة الفلانية. طيب خليك انت هتدي للناس من صدرك وحلمك، ممكن تدي لهم كم ساعة في اليوم، مع مراعاة ان انت رجل لك مؤلفات، وانك انت رجل لك اسرة، ورجل لك حياتك الخاصة، ممكن تدي له كم ساعة في اليوم؟ 5 ساعات في اليوم. هتسمع كم واحد في اليوم؟ تسمع لك 5 6. شوف، مع هذا الجهد الكبير استطاع أن يؤلف 600 مؤلف وفي شتى فروع المعرفة. ما خلاش لا حديث ولا تفسير ولا فقه ولا عربية ولا تاريخ ولا عروض ولا أدب ولا الكلام ده، إلا صنف فيه كتابا وكتابين وثلاثة وأربعة. فنحن إذن أمام رجل صاحب تجربة عريضة واسعة. يقول، وأنا اخترت الحقيقة الخاطرة دي لأنها تصلح أن تكون هي أول خاطرة في الكتاب، لأنها آفة كلنا نعاني منها. يقول رحمه الله: قد يعرض عند سماع الموعظة، عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة. فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين: أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها، والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟ عايزك تركز، لأن ابن الجوزي ساعات يعني يلفق العبارات بأسلوب فيه بعض الغموض، سنوضحه في أثناء الكلام. قال: وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه: نافق حنظلة. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الريح. وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه، كماء دحرجته على صفوان. يبقى ابن الجوزي قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في مقابل الموعظة. هو بيقول إن الإنسان عند سماع الموعظة يعرض له نوع يقظة. أنت جاي النهاردة المسجد غافل عن معاني كثيرة، أنا تحدثت وقرعت قلبك وسمعك، استيقظت على معنى من المعاني، وهذا المعنى ربما أيقظك ولم يوقظ غيرك. لكل إنسان له مقتضى في حياته، زي ما حدث. وشوف احنا كنا لسه بنقول الفهم في العلم، شوف بقى الغباء في العلم، الصورة بضدها تتميز الأشياء. الجماعة اللي اتهموا أبا هريرة رضي الله عنه بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة ذكر كلب الزرع في الحديث، من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط. أهو الفتوى الرسمية اللي طلعنا اليومين دول عشان ولاد الزواج بيحبوا الكلاب، وتلاقي الولد زي السيارة والكلب بتاعه في الكرسي الوران، طلع لسانه اللي واقفين على محطة التوبيس وفي في الحر والكلام ده. فأولاد الزوات اللي بياخدوا الكلاب النوادي والكلام ده، ازاي نقول لهم الحديث ده ينقص كل يوم من أجل قيراط؟ فيقوم ينتكس ويقول لك ايه يعني ان الواحد يقتني الكلب، اذا كان مالك يقول ان لعاب الكلب طاهر. طب وإيه العلاقة ما بين طهارة لعاب الكلب وما بين حرمة اقتناء الكلب؟ إيه يعني إيه هو الكلب حرم اقتناؤه للعابة؟ ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، سواء لعابه طاهر ولا مش طاهر؟ المالكية إذا كانوا بيقول إن لعاب الكلب طاهر، سائر العلماء يخالفونهم في ذلك. عشان كده العدد كان عند المالكية ليس له معنى، المسألة تعبدية، فليغسله سبع مرات، مش المقصود سبع مرات 1 2 3 4 5 6 7، لا،
لا ده عندهم مية النار وعندهم الصابون والأشنان والكلام ده يقوم مقام التراب مثلا، خلافا لما عليه جماهير العلماء. أهو ده من الأقوال الشاذة يعني، وكل مدى تلاقي فيه إيه قول شاذ. حتى الزمخشري يعني لما توجع من الأقوال الشاذة وكان زمان يقول لك أنت إيه مذهبك إيه، حنفي أخيه أنتوا اللي بتحلوا الخمر، وانتوا المالكية اخي انتوا اللي بتقولوا الكلب يتاكل، وانتوا شافعية اللي بتقولوا يجوز نكاح البنت بين الزنا، وانتوا حنابلة اللي بتقولوا ربنا جسم. ما كل مذهب له بقى ايه ناس قاعدين له على الرصد. يقول وان يسألوني بمذهبي لم ابح به، وان يسألوني عن مذهبي لم ابح به، واكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، ومن ذا من ألسن الناس يسلم. وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. فعايز أقول قال لك أبو هريرة رضي الله عنه زود كلب زرع، علشان هو كان عنده زرع وكان محتاج يزود البتاع دي عشان يبقى عنده شوية كلاب يحرسوا المزرعة. طب مين قال الكلام ده؟ قال لك ابن عمر. لما ابن عمر روى الحديث قال ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ليس كلب حرث ولا ماشية الا نقص كل يوم من اجله قيراط. فواحد قال له ده أبو هريرة بيقول أو كلب زرع، فقال له أبو هريرة كان صاحب زرع. قال لك شوف أهو كان صاحب زرع ولقى الحديث ما فيهوش كلب زرع ومحتاج إنه يجيب شوية كلاب يحرس المزرعة، فأما مألف الإيه مألف الزيادة دي على النبي عليه الصلاة والسلام. أهو ده بقى الغباء في العلم. إنما شوف أهل العلم قالوا إيه، قالوا إنما حفظ أبو هريرة هذه الزيادة لاحتياجه إليها، وأي بني آدم يكون محتاجا إلى شيء من العلم يحفظه ويفوت على غيره. خليني هتكلم النهاردة عن العفاريت والمس ومش المس ومش عارف ايه والكلام ده، اقول لك اوعى وانت داخل ما تقولش اعوذ بالله من القدس والقبائس تلاقي عم راكبك على طول. خلاص، مين اللي ممكن ياخد باله من الجزئية دي؟ المركوب ها؟ هو ده اللي ياخد باله يقول بس هو الموضوع كده أتاري اللي بيحصل لي، أنا مش عارف بيحصل لي من إيه وليه وعشان إيه وبتاع. ممكن الجزئية اللي أنا بتكلم فيها دي نص المسجد ما ياخدش باله منه ولا تعنيه، إنما حفظها المتلبس بها المحتاج إليه. يبقى الإنسان لما بيتكلم في موعظة من المواعظ لا أتصور أن الموعظة كلها من أولها إلى آخرها ممكن توقظ إنسانا من أولها إلى آخره، لا، قد يستيقظ بحرف أو بجملة أو بواقعة، لكنها على أي حال تحدث نوعا من اليقظة عند المستمع. جاي غافل استيقظ على ليه؟ على الموعظة. ابن الجوزي بيقول بقى إن الموعظة قد تعرض أو قد تسبب نوعا من اليقظة للمستمع. بعد ما بنطلع من المجلس ننسى كثيرا مما سمعناه. ليه؟ ابن الجوزي كرجل واعظ لابس الناس وخبير هيجيب لنا يحط ايده على الأسباب الحقيقية لماذا ينفعل المرء للموعظة في حال السماع، فإذا انفصل عن مجلس التحديث فترى أثر الوعظ عنده. بيقول بقى إيه؟ فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. يبقى إذن المقصود الأعظم من القصة دي كلها هو إيه؟ القلب. وده هو ده الذي سندندن عليه إن شاء الله عز وجل غدا في مثل هذا الوقت. يقول: الحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ احمر وجهه، انتفخت أوداجه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يبقى نفهم من الكلام ده أن الوعظ له سمت. السمت ده احنا ممكن نسميه تسمية يعني ربما أتجاوز فيها، سمت استفزازي. وإن الواعظ الحقيقي هو الذي يستطيع أن يستفز المستمع، مش إنه يطلع على المنبر يقول محاضرة، لا. الموعظة أمر يختلف، القصد بالموعظة إيقاظ القلب، ممكن ما يكونش الهدف إلا إيقاظ القلب. إذا استيقظ القلب من رقدته استفاد بأقل كلام. يبقى سمت الموعظة الشدة، الاستفزاز. عشان كده العلماء بيقولوا إذا لم يكن للكلام مقتضى ينبغي أن توجد له مقتضى. يعني لما اتشتم خالد بن الوليد واتشتم أبو هريرة، بعض الناس بعت لي قال لي يعني بدل ما انت بتهيج الناس وتستفزهم والكلام ده، كنت بمنتهى البساطة تعمل محاضرة في فضل خالد بن الوليد، وتعمل محاضرة في فضل أبي هريرة، وكده الناس هتستفيد وتعرف من هو خالد بن الوليد ومن هو أبو هريرة. أنا لما آجي كده والأحداث الجارية والدنيا سخنة مولعة حوالين، واطلع المنبر عشان أقول لهم سأحدثكم اليوم عن فضائل خالد بن الوليد، أي بني آدم بيسمع يقول طب إيه المناسب؟ إيه المناسب؟ خالد بن الوليد نحن نعرف أنه سيف من سيوف الله، خلاص، وما فيش حد فينا لا بيعيب في خالد ولا بيحط من قدر خالد، فأنت طالع تقول إيه؟ غير أنا لما أقول لك شتم خالد، أول ما أقول لك شتم خالد أنت على طول بتستوفر على طول إزاي يشتم خالد. أقول لك اسمع إيه اللي بيتقال عن خالد الوليد، بيتقال كذا 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 كذا. يبقى أنا هيأتك أولا، هيأت سمعك، هيأت قلبك لمقتضى ما سأقول. يبقى خالد بن الوليد صار قضية، أنا مش عايز أديلك معلومة باردة، أنا عايز تبقى قضية حياة. وده الذي يفرق ما بين إنسان وآخر في الفهم. الكلام ملوش مقتضى، هات له مقتضى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث اللي في صحيح مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على جدي أسك ميت، وقف هو وأصحابه وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشترينا، إنه أسك صغير الأذنين أو مقطوع الأذنين. طب والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقف وقال لهم أيكم يشتري هذا بدرهم، كان عايز يتلقى جواب أحد يقول له أيوة أنا اشتريه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال علشان عايز يحط كلمة، يقول كلمة. قال ترون هذه هينة على أهلها؟ غالية دي ولا رخيصة؟
طبعا لو كانت غالية كانوا دفنوه وكانوا عيطوا عليه وكانوا عملوا بقى سرادق ولا حاجة من البدع المحدثات اللي الناس بتعملها النهار وعيطوا عليها وبتاعوا الكلام. لكن على طول ماتت خد يدها من رجلها وارميها. ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. هو ده اللي عايز يقوله عليه الصلاة والسلام. بس أنا لما أوجد مقتضى دلوقتي قدامي واحد أو جدي أسك ميت مرمي على قلعة الطريق لا قيمة له، وأنا استحضرت إن ده ما يسواش درهم واحد لو كان حيا ما اشتريناه كمان، فكيف قد خرجت منه الروح؟ يقول والله للدنيا أهون على هذا من هذا على أحده. يبقى أي دل بقى الفهم في العلم إنسان يوجد المقتضى إن لم يكن للكلام مقتضى. فهو هنا بقول إن الموعظة كالسياط، استفزاز القلب، استفزاز السمع، والسياط تؤلم في حال وقوعها، أما بعد انقضائها بعد ما جلدك يبرد خلاص يبقى انتهى أثر الألم. الموعظة كذلك. الحاجة الثانية يقول أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة. مزاح العلة يعني ما عندوش علة، جاي المسجد وقد هيأ نفسه لسماع الموعظة. وزي ما يمكن قلت لكم زمان، لو إن واحد فاسق جاي يصلي الجمعة، بلاش فاسق، واحد من أفناء الناس كده هو لا ملتزم ولا بتاع، جاي يصلي الجمعة، دخل لقى مسرح في المسجد وجماعة ممثلين عمال يتنططوا على المسرح والكلام ده، هو هيقبل الكلام ده؟ لا ما يقبلوش. ليه؟ لأنه جاي علشان يسمع الموعظة، فمش هيقبل هذا الكلام. بالضبط زي ما يكون رايح المسرح عشان يفرفش ويشوف مسرحية كوميدية والكلام ده، لقى بقى واحد لحيته قد كده انفرج الستار عنه وقال لهم الموت قادم مثلا، الموت قادم ده انا جاي اضحك وجاي اصلي الليله والكلام، تقول لي الموت قادم هاتوا فلوسنا يا اولاد اللي مش عارف ايه. يبقى هو الرجل نفس الرجل اذا جاء المسجد لقى المسرح يقول لك انا اسف ايه العك وازاي دبت ربنا وازاي يحصل كان دبت ربنا ومش عارف ايه الكلام، يروح المسرح لولا انا في المسرح ممكن يهد الدنيا برضه زي ما هد الدنيا في الجامع. ايه السبب في كده؟ ايه؟ انه عندما ياتي الى المكان يكون مزاح العله، مزاح جاي ناوي يسمع، فاتح ودانه وفاتح قلبه عشان سيستمع الى لون معين من المواعظ. فبقول لك انسان في حال الموعظه يكون مزاح العله، قد تخلى بجسمه وفكره عن اسباب الدنيا وانصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها فكيف يصح أن يكون كما كان؟ وهذه حالة تعم الخلق، ما فيش حد فينا فاضل ولا غير فاضل إلا يعرض له هذا، يكون في المسجد حالته عالية كويسة جدا، بعد ما يترك المسجد ويمشي حالته بتايه؟ حالته بتنزل. قال لك دي حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. الموعظة دي هتغيب معاك قد إيه؟ أسبوع؟ 10 أيام؟ شهر؟ سنة؟ هو ده الذي يتفاوت فيه الخلق، بقاء أثر الموعظة. وده طبعا بقاء أثر الموعظة إنما يكون على قدر بقاء اليقظة في القلب. وكما تعلمون حديث حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما لقي أبا بكر في الطريق، وهذا الحديث صحيح مسلم، فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، قال له انظر ماذا تقول؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. كلمك عن النار كأنك شايف النار، كلمك عن الجنة كأنك شايف الجنة. فإذا رجعنا إلى رحالنا عافسنا النساء والأولاد والأموال والضياع،
نسينا كثيرا مما سمعنا. فقال أبو بكر: والله إني لأجد ذلك. أنا كمان. قاموا هما الاثنين رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما حنظلة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: نافق حنظلة. قال: ماذا تقول؟ قال: يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عافسنا الأزواج والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال: يا حنظلة، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يعني هيبقى رباني لو يدوم على ما يكون في مجلس الوعظ من انتباه القلب الكامل، لو تدومون على ذلك وفي الذكر، أي وفي ذكر الله تبارك وتعالى، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة. أهو من الغباء في الفهم يوم ياخدوا الحتة دي بس ويعمل برنامج اسمه ساعة لقلبك. لا، ساعة ربك دي ما يقولهاش، هي ساعة لقلبك، على اعتبار ان ساعة الرب هي العكننة. ما هو انت معاكنة فعايز يفرفشها. يعني مثلا في اي مرة زمان كده سنة 80 رحت احضر فرح واحد صاحب، فطلق طق في دماغه وشغل قرآن. طبعا الافراح في ذلك الزمان والكلام ده كان عفرت حسب الله والجماعة دول، ولازم تلاقي انوار وكستات شغالة اغاني وموسيقى وبتاع. هو راجل ملتزم بقى وعايز، فالمهم شغل قرآن. فانا واقف على قبل البيت بشوية كده، فواحد بيقول لواحد، بيقول له احنا غلطنا في العنوان ولا ايه؟ قال له ليه؟ قال له مش ده بيت فلان الفلاني؟ قال له قال له امال مشغلين قران ليه؟ ما هو القران للحزن، القران للحزن، يموت لنا ميت نشغل القران. خلاص بقى منطبع في اذهاننا ان ساعه الرب هي ساعه النكد والحزن. فالمطلوب ساعه فرفشه، ساعه فرفشه، ساعه لقلبك. وما علم هؤلاء أن ساعة القلب على الحقيقة هي ساعة ذكر الرب تبارك وتعالى، هي دي ساعة القلب وهي حياة القلب. والإنسان الذي لا يعرف هذه الحقيقة ميت فعلا، لا يعرف معنى الحياة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال في شأن القرآن: لينذر من كان حيا، أي من آدم حي القلب هو الذي ينتفع بخطاب القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، أي أن ساعة الباطل أذن لك فيها، لأنه لا يستقيم، لا تستقيم حياتك إلا بشيء من هذا. ربنا عز وجل لما ركبك ركبك كده، لابد أن تستجم بساعة باطل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كل له باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وفرسه وولده. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يسابق عائشة رضي الله عنها مثلا، أو كان يخرج لسانه للصبي فيظنها الصبي تمرة، يظنه الصبي تمرة، يفكر لسان النبي صلى الله عليه وسلم تمرة، فيحب يختطف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لسان مثلا. طب ما ده إيه؟ ما ده استجمام. وكان الصحابة كما في الأدب المفرد يتبادحون بقشر البطيخ حتى إذا جد الجد وجدته رجالا. وحديث جابر بن سمرة قيل له: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ قال: كنا نذكر أشياء من أمور الجاهلية نضحك وهو يبتسم، طالما فيش فيه لا فحش ولا فيه يعني مخالفات شرعية والكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في بعض هذا، هو ده الاستجمام الذي أذن للمرء فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني إذا استجمنت ببعض الباطل المباح فهذا مما يعين الدابة على السير إلى آخر الشوط. وابن الجوزي ذكر ثلاثة أنماط من البشر لا يخرجون عنها. في مقابل هذا نتمم الكلام عنها إن شاء الله عز وجل في ما يستقبل بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.